بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. سمع مدثر.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 من عمره حبب إليه الخلاء، فكان يتعبد في غار حراء على ما تورثه الناس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أعلم بكيفية هذا التعبد. وكان يتزود من الطعام من أهله اليومين والثلاثة ثم يرجع حتى فجأه الحق. وكان عليه الصلاة والسلام أول ما بدي به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا رآه مثل فلق الصبح. ثم فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل ورآه على صورة التي خلقه الله عليها، قد ملأ ما بين السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم رعب رعبا شديدا، وأخذه وغطه ثلاث مرات وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه حتى بلغ منه الجهد، ثم اقرأ فغطه فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ الجهد. ومعنى قول ما أنا بقارئ ليس امتناعا، وإنما معناه أنا لست قارئا، ما تعلمت القراءة. قال العلماء إنما غطه وجهد ليتهيأ لتحمل أعباء الرسالة. ولذلك فكان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها. قال: أقرأ لأهل مكة. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن الرسل يعني حينما يرعون الغنم ينتقلون من السياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول، يكون أساسة وقدوات للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعب رعبا شديدا وذهب إلى أهله وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ثم فتر الوحي بده وسكن روح عليه الصلاة، ثم جاء بعد فترة الوحي وأنزل الله عليه: يا أيها المدثر. وذكر الحافظ الكبير رحمه الله قال أنه ثبت في صحيح البخاري عن أبي بن كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل من القرآن: يا أيها المدثر. قال وخالفه الجمهور على أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال إنه يحمل يجمع بين القولين، أنه يحمل ما ورد عن جابر أن أول ما نزل القرآن مدثر يعني بعد فترة الوحي، يكون جمع بينهما هكذا، فيكون أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل بعد فترة الوحي: يا أيها المدثر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ ورسل بالمدثر، أمر بالعبادة القاصرة والعبادة المتعدية. يا أيها المزمل قم الليل، هذه العبادة القاصرة. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه العبادة المتعدية. والمزمل والمدثر هو المتلف المتغطي المتدثر ومتزمل بثيابه. بعد أن جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام حصل له شدة، ثم هدأت روعة زوجه خديجة رضي الله عنها، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقل الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، يعني مثل من اتصل بهذه الصفات لا يمكن أن يخزيها الله. هذا من فقهها رضي الله عنها ووفور عقلها، وذهبت به إلى ابن عمها، كان رجلا قد تنصر وقد عمي وقرأ الإنجيل، فلما أخبره آمن به كما جاء في بعض الحرب، وقال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على عيسى وعلى الأنبياء، ينزل على موسى وعيسى، وتمنى أن يكون قويا نشيطا في وقت إخراج الناس. قال: ما لم يأتي أحد من ثلاثة به إلا عبدي، يا ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر المتلفه، خاطبه الله بهذا الوصف الذي صفه، وهو التدثر والتجمل بالثياب، المدثر المتجمل المتغطي بثيابه، خاطبه بهذا الوصف: يا أيها المدثر. وهذا بعد فترة الوحي، وقد نبأه الله بإقرأ فكان نبيا، ثم بعد فترة الوحي أنزل الله يا أيها المدثر فكان بذلك رسولا. ولهذا يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بإقرأ ورسل بمدثر، ذكر هذا الإمام محمد رحمه الله في رسالته الصغيرة والأصول الثلاثة التي قال نبأ بإقرأ ورسل بمدثر عليه الصلاة والسلام. قال: يا أيها المدثر المتلفف بثياب المتغطي بثيابه، قم فأنذر، أمر بالنذارة عن الشرك والمعاصي والأخلاق السيئة، نهي له أمر له بأن ينذر عن الشرك وعن المعاصي وعن الذنوب، وأمر له بالتوحيد وتعظيم الله عز وجل. فالنذارة عن الشرك أمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد تحذير من الشرك، فالتوحيد والشرك ضدان لا يلتقيان، فالموحد لا يكون مشرك والمشرك لا يكون موحدا. قم فأنذر، أنذر عن الشرك وعن الأخلاق السيئة، وأمر بالتوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني عظم ربك بالتوحيد، بتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والقيام بحقه سبحانه وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك بالتوحيد، وثيابك فطهر. الثياب غير المراد بها الأعمال، والأعمال تسمى يعني الأعمال وهي ثياب معنوية، تسمى الثياب أعمالا وهي ستر. ثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك من الشرك، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. وقيل ولهذا يقال إن من أوفى بالعهد طاهر الثياب، ومن نقض العهد دنس الثياب. فالثياب الثياب المعنوية، وقيل المراد بالثياب الحسية وهو تطهيرها من النجاسات، اختار هذا شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. ولا مانع من شمول الآية للأمرين، هي أمر بتطهير الأعمال من الشرك وتطهير البدن من النجاسات، لكن المقصود الأول هو الأمر الأول، المقصود هو تطهير الأعمال من الشرك. وأما أحكام الطهارة فإنها شرعت في المدينة، وتطهير الأعمال أحكام الطهارة والأذان للصلاة والصيام، وإنما شرع في مكة الصلاة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنين على الخلاف. فالمقصود الأول هو تطهير الأعمال من الشرك، وتطهيرها أيضا من النجاسات، تطهير الثياب من النجاسة، فهي تطهير للباطن وتطهير للظاهر، تطهير الباطن من الشرك والاعتقادات والاعتقاد الباطن، وفي الظاهر تطهير الثياب من النجاسات، وثيابك فطهر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز هي الأصنام والأوثان، وهجرها تركها، والمعنى دم على تركها، فهجرها يعني تركها والابتعاد عنها واعتقاد بطلانها. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، النبي عصمه الله، فهو عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم ولم يحضر عيدا من أعراض الجاهلية ولم يشرب خمرا صانه الله من ذلك، والمعنى دم على تركها، والأمة مأمورة بذلك، والرجل فاجر ولا تمن تستكثر، لا ولا تمن تستكثر. كل هذه نواهي وأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لا تمن تستكثر، لا تمن بعملك على ربك، قيل المعنى لا تمن بعملك على ربك تستكثر، وقيل المعنى لا تعطي العطية وتطلب أكثر منها، وقيل المعنى لا تضعف عن الاستكثار من الخير، من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا، وقيل المعنى لا تمن بالنبوة على الناس وتأخذ أجرا على ذلك. قد بين الله تعالى في كتاب أن كل نبي نصره الله يقول لهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري على رب العالمين، كما ذكر عن نوح وهود وصالح وشعيب، والنبي قال الله قل ما أسألكم عليهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل عن ربه عز وجل. ولا مانع من شمول الآية لهذه المعاني الأربع: لا تمن بعملك على ربك تستكثر، لا تعطي العطية فتطلب أكثر منها، لا تضعف عن الاستكثار من الخير، لا تمن بالنبوة على الناس فتطلب أجرا. هذه الأقوال التي ذكر المفسر تشملها كلها مقصودة وكلها مطلوبة وكلها مأمور بها، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل ربه عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة وأمته تبع له عليه الصلاة والسلام. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. تقديم الجار والمجرور في ذو الحصر، اصبر على الدعوة إلى الله، اصبر على ما أصابك، واصبر على الدعوة لوجه الله عز وجل، واصبر على طاعة، وقيل اصبر على طاعة الله لأجل ثواب الله، واصبر على أداء على الأذى الذي يصيبك في الدعوة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه عز وجل ولربك فاصبر، فهو عبد صابر على أداء الدعوة، وله أسوة بإخوانه المرسلين أولو العزم، فهو عليه السلام إمامهم ومقدمهم عليه السلام، وتحمل من الأذى ما لم يتحمله غيره عليه الصلاة والسلام. ولربك فاصبر، ثم قال سبحانه فإذا نقر في الناقور، يعني نفخ في الصور، والمراد النفخة نفخة البعث للجزاء والحساب، والصور قرن يلتقمه إسرافيل، جاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر متى يؤمر، فانفخ فيه كلام في ثبوت هذا الحديث. ولكن إسرافيل عليه السلام هو موكل بنفخ الصور، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا في صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في أنت تحكم من عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله تعالى لهؤلاء الأملاك الثلاثة، لأن هؤلاء الأملاك الثلاثة وكلوا بما فيه الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة أبدان الناس والأنعام والدواب، وإسرافيل موكل في نفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها وبعثها يوم القيامة. فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور نفخة البعث، فذلك يوم عسير على الكافرين، يوم عسير على الكافرين، يوم عسير لشدة الأهوال الذي فيه. قال الله تعالى في كتاب العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافر غير يسير، لكن الله يسهله على المؤمن. ولهذا قال سبحانه على الكافر غير يسير، ومفهومه أنه على المؤمنين يسير، أن الله يسهله على المؤمنين. فهو يوم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافر غير يسير. وفي سورة القمر قال الله تعالى كأنه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه منزجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء من نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر. هذا وشان يقول هذا يوم العسر مهطعين إلى الداع. فإذا نفخ بالصور نفخة البعث فإنها الأرواح تعود إلى أجسادها ويقوم الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله تعالى للحساب حفاة لا نعلى لهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختوني وأول من يكسى كما ثبت في الحديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يكسى الأنبياء. فهناك الصراط، هناك الميزان، هناك تطاير الصحف. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه والفاجر يعطى كتابه بشماله مروية وراء ظهره صلى الله عليه وسلم والعافية. وتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص وتوزن صحائف الأعمال. وهناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة طوله مسافة الشهر وعرضه مسافة الشهر وأوانيه عدد نجوم السماء تلد عليه أمة وعليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا. نسأل الله نجعل رأيكم من الواردين عليه فضل يومنا. ثم المرور على الصراط يمر الناس على قدر أعمالهم، ثم بعد ذلك يقف المؤمن على قنطرة يتقاصون مظالم بينهم، ثم يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى قبل ذلك الشفاعة العظمى للحساب لراحة الناس من هذا الموقف ويشفع الله، وهو المقام الموحود الذي يغبطه فيه الأول والآخر عليه الصلاة والسلام. ثم يشفع لأهل الجنة في الذين لهم في دخولها، ثم ويدخل النار الكفار وعصاة بعض عصاة الموحدين، منهم من يعفى منه منهم من يعفى عنه ومنهم من يشفع فيه ومنهم من يدخلها جملة. تواترت الأخبار أن يدخلها جملة من المؤمنين العصاة، وأنهم يعذبون على قدر أعمالهم ولا يخلدون، ولكن عذابه ليس كعذاب الكفار، فلا تغمرهم النار ولا تكون مواضع السجود بخلاف الكفار، فإنها يصلونها ولهم من جهنم بهذه ومن فوقهم غواش، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال إن روينا أن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بالناس وقرأ هذه السورة يا أيها المدثر فإذا نقر في الناقور فلما وصل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ عسير شيق شحقة فخر ميتا رحمه الله تعالى. ولم يذكر في هذا سندا، ولعل قد يكون هناك سند لها في التاريخ الكبير وفي غيره. وهذه السورة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فكان بذلك نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. في هذه الآيات من الهدايات والفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بتكبيره وتعظيمه وتطهير الأعمال من الشرك أعمال الأمة وتبع الله صلى الله عليه وسلم وتطهير أيضا الثياب من النجاسات. وفيه الأمر بحج الأصنام وتركها والبعد عنها واعتقاد بطلانها. النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ممورة بينه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وأمته تبع له. وفيه أن يوم القيامة يوم عسير على الكافرين، ولكن الله يسهله على المؤمنين. وفيها النهي عن قل لا تنوا ولا تستكثروا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمة تبع له في هذا الأمر، لا تنوا تستكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه، وهو عليه الصلاة والسلام هما عصمه الله سبحانه وتعالى من الشرك. ولكن في قوله تعالى في ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا فيه بيان مقادير الأشياء، مقادير مقدار الشيء عظم الشرك، وأنه محبط للأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة، فهو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. والأمة، وخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له وهي مأمورة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يرزقنا تدبر كتابه وفهمه وتفهمه والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سم الله ما
صلى عليكم. قصة زرارة بن أوفى في سنن الترمذي، أخرجها الترمذي في سننه، قصة زرارة بن أوفى
في القصة هذه، وأنا عندك الآن حافظ ما نسمع الترمذي قال روي لها.
صلى عليكم. قال الترمذي رحمه الله في سننه: حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، وكنت في من احتمله إلى داره.
السند إيش هذا السند؟
قال حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم كلام على السند، كلام تخريج
ما عندي هنا تخريج. أحسن عليكم
سيد بارك الله فيك. نعم،
تفسير التطهير بالمعنوي من الشرك كما رجحتم أحسن الله ملك أنه في العهد المكي.
نعم نعم، أحكام الطهارة نزلت بعد ذلك، لكن ما لا شامل الأمرين، ولهذا الإمام محمد رحمه الله اختار هذا القول: وثيابك فطهر فطهر أعمالك من الشرك. والأعمال ثياب معنوية، وتطهير الثياب تبع، إنما هذا كان في المدينة، ولكن الآية شامل الأمرين. اختار ابن جرير تطهير الثياب الحسية.
نعم، أيضا قد يستدل بدلالة السياق، صلى الله عليه وسلم السياق قبل وبعد، إنما هو في التوحيد والشرك.
نعم، لكن الآية شامل الأمرين، وهذا هو المقصود، هذا المقصود تطهير الأعمال من الشرك، لأنها السورة مكية، في مكة ما الأحكام كلها كما سبق، الأحكام إنما أحكام الطهارة وأحكام والأذان والصيام كلها شرعت في المدينة، إنما شرع في مكة الصلاة فقط. أما الأوقات، تحديد الأوقات وكما أحكام الطهارة والأحكام كلها إنما شرعت في المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عليه الصلاة عليه بالأمرين، مأمور بالأمرين، والأمة تبع له. نعم، والمقصود الأول هو تطهير الأعمال من الشرك، وتطهير الثياب تابع، وإن كان المقصود الأول. نعم.